إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على محمد في كل وقت وفي كل حين. اللهم صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في رحلة له مع أصحابه، بعد عودته من عمرة القضاء في شهر ذي القعدة من العام السابع من الهجرة، إذا به وهو في الطريق إلى المدينة عائدا من مكة، يمر بقرية مهجورة هي الأبواء، اسمها الآن الخريبة، تبعد عن المدينة المنورة مسافة تبلغ 180 كيلومترا. فيأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ويجلسوا، وينزل هو الآخر من فوق ناقته القصواء، ويتنحى جانبا عنهم يتركهم ليخطو خطوات ناحية قبور مهجورة قديمة في هذه البلدة، ويتخطى قبرا تلو الآخر حتى إذا وصل إلى قبر معين وإلى رسم قبر محدد وقف أمامه وتأمل طويلا، ثم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم جلس إلى هذا القبر كما يجلس الطفل إلى أمه، وإذا به ينادي هذا القبر طويلا، يتحدث إلى القبر: أرأيت إنسانا يذهب إلى قبر من القبور؟ يتحدث إلى القبر يشكو همومه، يقول لقد حدث لي كذا وكذا بعدك، لقد حدث في الدنيا كذا وكذا، فلان يقرئك السلام. كثير منا يفعل هذا وهي سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، يناجي القبر والصحابة في ذهول، من صاحب هذا القبر ولما يبكي الحبيب صلى الله عليه وسلم عند هذا القبر، يناجيه ثم يبكي وينتحب ويعلو صوته صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وهو الرجل العظيم ورئيس الدولة وزعيم الأمة، والذي بلغ من العمر 59 سنة، يستأذن أصحابه ليخلوا بهذا القبر ويبكي هذا البكاء المر. ويتجرأ أحد الصحابة هو عمر، فيذهب تاركا هذا المجلس الذي ألزمهم به صلى الله عليه وسلم، ليذهب كما ذهب الحبيب إلى هذه القبور، فيسأل قائده قائلا: بأبي أنت وأمي ما يبكيك يا رسول الله؟ فقد أفزعتنا وأبكيتنا، أفزعنا بكاءك فبكينا لبكائك. الصحابة إذا رأوا الرسول يبكي بكوا دون أن يعرفوا سر البكاء، ارتباط قلبي وروحي شديد ووثيق ووثيق. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم من القبر إلى وجه عمر فيقول له بعينين دامعتين في رقة: أفزعكم بكائي؟ أفزعكم بكائي؟ مرتين أو ثلاثة. فيقول عمر: نعم يا رسول الله، أفزعنا بكاءك، أفزعنا بكاءك. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يمسك يد عمر ويقبل على أصحابه ليبين لهم علة البكاء وليفسر لهم هذا الموقف الغريب في السيرة، فيقول: إن هذا القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر آمنة أمي، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، ثم استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذي أبكاني. أما وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها، فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر بالآخرة. الحديث رواه ابن حبان في كتاب الرقائق ترقيق القلوب باب الأدعية، ورواه مسلم أيضا مختصرا وهو صحيح بالألباني. أيها الأخ الحبيب، هذا المشهد المهيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في أوج حياته العسكرية والجهادية يستل في حياته مواقف الرقة ومواقف الاعتبار، وهو القائد وهو الرئيس، يختلي بنفسه، يختلي بالآخرة، يريد أن يعيش مع الله، يريد أن يتوب، يريد أن يستغفر الله، يريد أن يتدبر. وهو الذي علمنا سنة التدبر، وعلمنا فضيلة الاستغفار، فهو الذي يستغفر ربه في اليوم أكثر من 70 مرة ويتوب إليه. انظر إليه يعود إلى المكان الذي دفن فيه أمه وشارك في دفنها أيام كان طفلا صغيرا في عمر الذكر، بلغ من العمر 6 سنوات ساعتها، وأخذته أمه في رحلة من مكة إلى المدينة ليزور قبر أبيه عبد الله. وبعدما زار أبيه إذا بملك الموت يأتي للأم، وإذا به صلى الله عليه وسلم يجد نفسه أمام موقف عجيب. في رحلة واحدة زار قبر أبيه ودفن أمه. إن أي طفل في موقفه إذا مر بهذا الحادث لجدير به أن يعيش معقدا في حياته، أن يعيش كارها للمجتمع، أن يعيش محطما. ولكن من صاحب هذا الموقف؟ إنه الرسول، إنه محمد الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. لا شك تقتحم الذكريات عليه أسوار في هذا الموقف، هذا الموقف، هذا المكان، هذا القبر هو الذي أعده مع أم أيمن لدفن أمه. فإذا به يأتي إليه مرة أخرى بعد 10 سنين وقد بلغ من العمر نحو 60 سنة، موقف مهيب فيه من العبرة ما فيه، وفيه من الحكمة ما فيه. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم مع هذا القبر؟ إذا به يستأذن أصحابه. فيستحب للإنسان أن يزور القبور مفردا، لا تزور القبور جماعة، الأفضل أن تزور القبر مفردا، تزوره وحدك لتختلي بالقبر ولتختلي في هذا العالم ولتتذكر ولتتجنب أحاديث القيل والقال، فأنت وحدك مع هؤلاء الأموات. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يناجي القبر، يناجي القبر. أتدري ما معنى يناجي؟ يتحدث، يجلس إلى القبر فيتكلم مع القبر، يتكلم مع أمه وهي في العالم الآخر، وكأنه يقول لها كيف حالك يا أمي؟ لقد ترقر الناس لي، لقد أنجزت في دعوتي كذا وكذا وكذا، لقد تزوجت وأنجبت، لقد هاجرت، لقد فعلت وفعلت وفعلت، كأنه يتحدث حديثا يشبه حكاية المؤمن أو المسلم في هذا العصر عندما يشكو همومه للناس، عندما يشكو ما يعانيه في الحياة اليومية من أعباء ومن مشكلات ومن هموم. والحق أخي الكريم إن هذه المناجاة وهذا الحديث الودود بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، بين الحي والميت، بين من فوق الأرض ومن تحت الأرض، فيه فائدة لصحة الإنسان النفسية، إذ في هذا الموقف يخرج شحنة من الهموم ويخرج ما تراكم على القلب من أحزان ومن مشكلات. ولذلك ينصح علماء النفس أن يجعل الإنسان لنفسه نديا أو صديقا مخلصا يفرغ له كل ما في قلبه، يفرغ له، يتحدث إليه، يتفضفض، يفضفض عما في نفسه حتى يجلو الحزن أولا بأول، وتزول مشكلات ومعاناة الحياة اليومية أولا بأول. لا زال الحبيب صلى الله عليه وسلم يناجي قبر أمة، يقول الراوي ويقول أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فناجاه طويلا، يعني ظل عند قبر أمه يناجي القبر ويتحدث إلى الميتة طويلا طويلا كثيرا، تحدث إليها كثيرا، يعني لم يقتصر على دقائق قليلة إنما جلس يتحدث إلى القبر كثيرا. ثم ماذا حدث؟ ثم إني سألت ربي في زيارتها فأذن لي. فقد كانت زيارة المقابر في وقت من الأوقات مكروهة أو محرمة، ثم إذا بها تكون سنة وينسخ الحكم السالف كما بين في زير الحديث ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا وإني آمركم بزيارتها فإنها تذكر الآخرة، وفيها في روايات هذه يقول فإنها تزهد في الدنيا تذكر بالآخرة. ماذا عنه قال؟ ماذا عنه أيضا؟ يقول ثم إني استأذنته في الاستغفار لها. أيها الأخ، أيها الحبيب، الاستغفار من يستغفر لمن؟ ومن يطلب الاستئذان؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يطلب من مولاه أن يأذن له أن يستغفر للأم التي ماتت على غير الإسلام حيث لم يدركها. وانظر على حرصه وعلى جديته في مسألة الاستغفار للميت، كم حبيب لنا مات، كم صديق لنا مات في هذا العام وفي العام الفائت وفي الأعوام الفائتة، فهل حصل لهم استغفار من قبلنا لهم؟ هل أدينا إليهم حقوق الأخوة؟ هل استغفرنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ الواحد تجده منشغلا في حياته، لا يذكر أبيه، لا يذكر أباه بكلمة رحمة، ولا يذكر أخاه الميت باستغفار له، فضلا عن صدقة، فضلا عن زيارة، إلا من رحم الله. الواحد يعيش في حياته اليومية في هذا العصر وكأنما يدور في ساقية أو تدور به صاحونة للجري وراء لقمة العيش التي عزت والتي غلت، فننسى الأحباب وننسى الإخوان وننسى الأقارب وننسى الأرحام الأحياء والأموات. انظر إليه يستغفر وتقول مستبشرا: لما أستغفر لأخي الميت؟ لما أستغفر لأخي الميت؟ لحقه عليك يا أخي، لحقه عليك. ألم تأكل معه ولو أكلة؟ ألم يزورك ولو لمرة؟ ألم يتصل بك ولو في مكالمة؟ ألم يدعو لك مرة؟ ألم يتمنى لك خيرا؟ ألم يتمنى أن يدفع عنك شرا؟ وبعد هذا وبعد موته، ألا يستحق منك أن ترفع يديك إلى الله ضارعا فتقول: اللهم ارحم أخي فلان، أو أن تذكره في سجدة من سجداتك، أو أن تذهب إلى المقابر وهي قريبة فتزور قبره وتدعو له؟ وقد فعل ذلك الحبيب. ثم ماذا حدث؟ ماذا حدث له صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فلم يؤذن لي، فكان الأمر من الله عز وجل. ما كان للمؤمنين أن يستغفروا، ما كان للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية في سورة التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، رقة لأمه، رقة لأمه. انظر إلى هذا الابتلاء الذي تحمله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله أنعم علينا بآباء وأمهات ولدوا في الإسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذه الفضيلة وهو صاحب الدعوة وله الفضل علينا، ومع ذلك أقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كان في الحديث. ثم يقول: فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة. هل عرفت ما الذي أبكاه؟ يقول: فذلك الذي أبكاني. سر البكاء الذي رأيتموه في أول هذه القصة، هذه هي إجابته، وهذا هو تفسيره. الرقة، الرقة الحاصلة من زيارة القبر، الرقة هي الثمرة التي يجنيها الإنسان إذا زار قبرا وجلس إليه. انظر إلى أي إنسان إلا أصحاب القلوب القاسية، نسأل الله العافية، إذا ذهب واحد منا الآن، والآن في جنازة تقريبا، وذهبت وراء الجنازة، أو ذهبت بعد هذه الجمعة إلى المقابر وجلست إلى قبر وزرته، ألا تحس برقة القلب؟ ولو لم تدمع العين، يحصل ولله الحمد رقة. ف
تختلف درجاتها من إنسان إلى آخر، ولكن من فوائد زيارة القبر أن تحصل هذه الرفقة. إذا زرت قبر الوالد الراحل أو الجد الراحل وتذكرت قصصه أيام طفولتك، تخرج من موعظة بليغة وكأنما استمعت إلى عشر خطب، أو قرأت كتابا كبيرا في الزهد والرقائق من موقف صغير عندما تزور قبرا. فلماذا لمس هذه السنة؟ ثم هذه الرفقة، ما الفائدة منها؟ الرفقة التي تحصل لقلبك أخي الحبيب إنما تعينك على الزهد في الدنيا، وتعينك على تذكر الآخرة. هذه الرفقة تدفعك إلى أكل الحلال والسعي وراء الحلال. هذه الرفقة تمنع يديك أن تمتد إلى ما حرم الله. هذه الرفقة توقظك للفجر تصلي مع المؤمنين. هذه الرفقة تدفعك إلى الصيام، ونحن في رجب ومقبلين على أيام الطاعة وأيام الصيام. هذه الرفقة أخي العزيز تدفعك إلى الصدقة، إلى الإخلاص، إلى الصدق، إلى الوفاء، إلى الأمانة. تلك الخصلة العزيزة. ويقبل الحبيب على إخوانه بعدما زار القبور. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمفتخر؟ وأين المعز بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساروا جميعا، فما مخبره؟ وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، عن فلان وعن فلان الذين ماتوا. فيا سائلي عن أناس مضوا، أمالك فيما مضى معتبر؟ هل أنت معتبر بهذه الأسماء التي ماتت؟ الحاج فلان رحمه الله، ويمر الاسم سريعا على لسانك دون أن تذكر أنه مات وذاق سكرات الموت ورأى ملك الموت وذهبت ممتلكاته وخرج من الدنيا بقطنة وقطعة بيضاء، لم يخرج من دنياه إلا بعمله الصالح أو الطالح. هل تذكرت هذه المعاني عندما قلت الحاج فلان رحمه الله؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي وكم فاستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الأحباب، مات أخ لنا كريم يوم الثلاثاء الماضي، هو الأستاذ محمد زيتون. كلنا يعرفه لا سيما المقيم في الكف هنا أو في بلطيم. والحق كيف نرى حال الأستاذ محمد زيتون عندما كان شابا يلعب ألعاب القوى، وقد حصل على جوائز عدة رياضية، فقد كان رائدا في حمل الأثقال، كان يضرب به المثل في قوة الجسم وفي صحته وفي عضلاته. إذا به هذا الأستاذ الصالح رحمه الله يهجم عليه مرض السكري، ثم سرعان ما يسقم الكبد فيحصل الكبد تليف، وبعد ذلك يأتي سرطان الكبد لينهي حياة الأستاذ في أيام قليلة، بعدما حجز في مستشفى ناصر أسبوعين كاملين، وقد أومأ الأطباء إلى الأهل بأنه لا فائدة، فالكبد منتهي، فاذهبوا به إلى البيت، وحملوه إلى مستشفى بلطيم، وقد كان رحمه الله يعاني من عرق الانفتاح، وكان يرغب أن يجري هذه العملية، وقد كان يعاني من هذا العرق سنوات طويلة، ويرغب أن يجري هذه العملية، بل أن الكبد منتهي في الناحية الأخرى، فإرضاء له جاء ليلة أو ليلتين في المستشفى، وفي ليلة الوفاة حيث توفي في الخامس من رجب الساعة السادسة صباحا بعد الفجر بساعتين، وفي الليلة يتحدث إلينا ويقول كلمة جميلة، يقول كنت أتمنى أن يبلغني الله رمضان، كنت أتمنى أن يبلغني الله رمضان، أتمنى. الرجل يشعر بقرب الوفاة، يشعر بدنو الأجل، كنت أتمنى أن يبلغني الله رمضان. نعم، يتذكر رمضان في هذه اللحظات الأخيرة من حياته، وهو الذي كان يعشق قيام رمضان، وبمرضه هذا كان يقف جلدا يصلي بجزء كامل بالناس بصوته الشجري، يصلي إماما في زاوية أحمد ثاني، بل كان يكابد التهجد على شدة المرض، يستيقظ ويبدأ التهجد من الساعة الثانية صباحا وحتى قبيل الفجر عند السحور، كل أوقاته كانت في الزاوية، يصلي يقرأ ينام، كان يعشق كتب الرقائق لابن القيم، قرأ كل كتب ابن القيم إلا القليل. لما سألت أن يسحفني بكتاب فأعطاني كتاب عدة الصابرين لابن القيم، يعلمنا الصبر، وهو ما نطق بكلمة فيها سخط أو فيها ضجر رغم شدة المرض. عدة الصابرين كنت أخبطه على همته العالية في العبادة وفي القراءة، كان لديه طموح أن ينهي موسوعة الكتب الإسلامية الشاملة، هذه الموسوعة تتألف من 3000 كتاب، من 3000 كتاب كان لديه يقين وعزم أن ينهي هذه الموسوعة قراءة، ثم يموت الرجل بعد رحلة مريرة من الألم والمرض. نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وهذه عبرة وهذه عظة لنا، الكل سيموت، الغني والفقير، الرئيس والغفير، الصالح والطالح، كلهم إلى التراب، لا يبقى إلا العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أرحم الراحمين. أنصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، وسع لنا في أرزاقنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة.